السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة لا يعلم شموله لما نحن فيه مما كان الرجوع إلى الثالث غير مخالف. كان كلامنا في المسألة الأولى من مسائل الدوران بين المحظورين، أعني فقدان النص المعتبر. وقد أفاد الشيخ قدس سره أن الحكم في هذه المسألة هي البراءة والإباحة عليكم السلام أيضا، إلا أن كثيرا من الأصوليين أنكروا الإباحة الظاهرية في المسألة، وذهبوا إلى لزوم الأخذ بأحد المحتملين تخيرا، وساقوا لذلك أدلة ستة. تقدم الكلام في خمسة منها مع مناقشة الشيخ الأعظم لها. بلغ الكلام فعلا إلى الدليل السادس، وهو ما أشار إليه الشيخ رحمه الله بقوله وما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة إلى آخره. وهذا المطلب الذي سيذكره الشيخ رحمه الله في هذا المقطع تقدم سابقا بعنوان شاهد في الدليل الثالث مما ذكروه هؤلاء الجماعة، وهو أي هذا المطلب، وهو يصلح أيضا أن يذكر بعنوان دليل مستقل على المسألة، أي على الحكم بالتخيير ولزوم الأخذ بأحد المحتملين في هذه المسألة الأولى من مسائل الدوران بين المحظورين. فالآن دخلنا في أدلة ماذا؟ أدلة هؤلاء الكثير من الأصوليين اللي أنكروا الإباحة الظاهرية في هذه المسألة، وذهبوا إلى لزوم الأخذ بأحد المحتملين تخيرا. الدليل السادس حاصله أن الأمة إذا اختلفت في مسألة ما على قولين، وتيقنا بأن الإمام المعصوم عليه السلام في ضمن أحد الفريقين، فهنا إحداث قول ثالث غير جائز لاستلزام ذلك طرح قول الإمام المعصوم عليه السلام، أو فقل لاستلزام ذلك طرح الحكم الواقعي المتمثل بقول المعصوم عليه السلام. وعندئذ فكما أن إحداث قول ثالث غير جائز بمناط استلزامه طرح قول الإمام عليه السلام، فكذلك نقول، هؤلاء يقولون في الدليل السادس، فكذلك نقول فيما نحن فيه بعين هذا المناط طرح كلا المحتملين غير جائز لاستلزام ذلك طرح قول الإمام عليه السلام. ونتيجة ذلك وين يردون يتوصلون؟ طرح كلا المحتملين، يقول بعد ما يجوز، هم الوجوب هم الحرمة، وتذهبون للإباحة الظاهرية وتحكمون بالبراءة. ونتيجة ذلك نقطتين شارحة، فيلزم الأخذ بأحدهما تخيرا، وهذا هو المطلوب، مطلوب لديهم في دليله السادس. هذا ما يمكن أن يذكر كدليل مستقل لهؤلاء الذين أنكروا الإباحة الظاهرية وقالوا بلزوم الأخذ بأحد المحتملين تخيرا، إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره علق وأجاب على هذا الدليل بما حاصله. أولا، أن القدر المتيقن من أن إحداث قول ثالث غير جائز نظرا لاستلزامه طرح قول المعصوم عليه السلام، القدر المتيقن من هذه الفكرة ما هو؟ إنما هو تلك الموارد التي يكون إحداث قول ثالث فيها، أي في تلك الموارد، مستلزما للمخالفة العملية مع قول المعصوم عليه السلام. أو فقل مستلزما للطرح العملي لقوله عليه السلام، ولا يشمل، يعني هذا المطلب، هاي الفكرة، إحداث قول ثالث غير جائز لاستلزامه طرح، هذا ما يشمل ماذا؟ ولا يشمل الموارد التي لا يستلزم فيها سوى، عليكم السلام، لا يستلزم فيها سوى المخالفة الالتزامية الظاهرية، يعني مخالفة عملية لقول المعصوم ماذا؟ ما موجودة، ما تستلزم، لا تستلزم. وفيما نحن فيه، فنشوف فيما نحن فيه، يستلزم مخالفة عملية، يستلزم طرح عملي لقول المعصوم، لو لا فقط مخالفة علمًا، مخالفة التزامية، الالتزام القلبي. وفيما نحن فيه من حسن الحظ أن طرح كلا المحتملين لا يستلزم منه مخالفة عملية في أرض الواقع، ليش؟ لا يستلزم مخالفة عملية في أرض الواقع، باعتبار أن المكلف لا يخلو أمره في أرض الواقع إما أن يفعله فيتفق مع احتمال الوجوب، وإما أن لا يفعل، هذا معنى الدوران بين المحظورين، وإما أن لا يفعل فيتفق مع جانبي أو مع احتمالي الحرمة، فلا مخالفة عملية فيما نحن فيه لقول المعصوم عليه السلام. هذا أولا. وثانيا، أن أصل فكرتي عدم جواز إحداث قول ثالث، أن أصل هذه الفكرة، أن أصل فكرة عدم جواز إحداث قول ثالث، أول الكلام، وليست المسألة مجمعا عليها، فإن هناك جمعا من الفقهاء قالوا بأن نطرح هؤلاء الجمع من الفقهاء بيا مسألة في مسألة اختلاف الأمة على قولين، إن أصل دليلهم كان مبني على هذه المسألة، فإن هناك جمعا من الفقهاء قالوا بأن نطرح كلا القولين ونرجع إلى الأصول والقواعد. وعليه إذن ما كل مسألة ليس إجماعية، يعني هذه الفكرة، هذا المطلب عدم جواز إحداث قول ثالث، طلع هذا مو فد مسألة متفق عليها، مو مسألة إجماعية، أول الكلام. وعليه فإذا كانت هذه المسألة مختلفا فيها فكيف يقاس عليها سائر الموارد وسائر المسائل، والتي من جملتها ما نحن فيه؟ لأنه المستدل شلون قال في الدليل؟ قال فكما أن إحداث قول ثالث غير جائز بمناط أنه يستلزم طرح قول المعصوم، فكذلك نقول وين؟ نقول فيما نحن فيه بعين ذلك المناط قاس، ما نحن فيه قاس عليه من؟ على ديك المسألة. مثل ما هناك إحداث قول ثالث غير جائز اتفاقا، هنا نطرح كلا المحتملين معا شنو؟ أيضا نقول غير جائز. طلعت ذيك المسألة المقاس عليها هي مختلف فيها، فكيف يقاس عليها سائر الموارد وسائر المسائل التي من جملتها ما نحن فيه؟ وثالثا أنه في نفس تلك المسألة، أنه في نفس تلك المسألة، أعني مسألة اختلاف الأمة على قولين، ذهب شيخ الطائفة الشيخ الطوسي قدس سره إلى القول بالتخيير، إلى القول بالتخيير، ولا ريب في أن القول بالتخيير مخالف لقول المعصوم عليه السلام وطرح له. كيف طرح لقول المعصوم عليه السلام؟ باعتبار أن قول المعصوم عليه السلام تعييني لا تخيري، فإذن إذا كان المطلب في نفس تلك المسألة مختلفا فيه فكيف يصلح أن يكون دليلا على مسألتنا؟ فإذا بعد هذه الإرادات الثلاثة تحصل لديه رحمه الله أن الدليل السادس مما لا يمكن المساعدة عليه. بقي شيء نذكره إن شاء الله. قال رحمه الله: وما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة. هذا المطلب اللي راح يذكر في هذا المقطع ذكر سابقا بعنوان شاهد في دليلهم الثالث، دليل هؤلاء الذين أنكروا الإباحة الظاهرية في هذه المسألة وقالوا بلزوم الأخذ بأحد المحتملين تخيرا. لكن هذا المطلب يصلح شيخ الأعظم يجعل الآن دليل سادس لهم على ماذا؟ على لزوم الأخذ بأحد المحتملين تخيرا. قال: وما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة. تقرير الدليل لم يذكره الشيخ رحمه الله، يذكرناه من الخارج، أنه يقول مثل ما إحداث قول ثالث ما يجوز بمناط ماذا؟ استلزامه طرح قول المعصوم عليه السلام، فكذلك فيما نحن فيه طرح كلا المحتملين أيضا شنو؟ غير جائز. شلون تطرحون كلا المحتملين وتطرحون المن إلى قول ثالث اللي هو القول بالإباحة الظاهرية؟ هذا هم راح يستلزم طرح قول المعصوم عليه السلام. الشيخ الأعظم يجي يناقش يورد على هذا الدليل، قلنا بإرادات ثلاثة. الإيراد الأول اللي ذكرنا حاصله، قال: لا يعلم، يعني هذا الدليل السادس، هذه الفكرة، هذا المطلب، لا يعلم شموله لما نحن فيه. ما نحن فيه شنو مورده؟ مما كان الرجوع إلى الثالث. يعني الشيخ الأعظم يقول إحنا في المسألة الأولى من مسائل الدوران بين المحظورين من حكمنا بالبراءة، من حكمنا بمن بالإباحة ظاهرا، يعني عفنا الوجوب وعفنا منه الحرمة ورحنا إلى قول ثالث. هذا رجوعنا إلى الثالث غير مخالف المن من حيث العمل لقول الإمام عليه السلام. يعني فيما نحن فيه لا يستلزم مخالفة عملية لقول المعصوم. هذا اللي قررناه من الخارج، بعد نكون نطبقه على العبارة المقتضبة، لأنه قلنا القدر المتيقن من هذه الفكرة ما هو؟ إنما هو تلك الموارد التي يكون إحداث قول ثالث فيها مستلزم إلمن، مستلزما للمخالفة العملية لقول المعصوم عليه السلام، مستلزما لطرح قول المعصوم عليه السلام، ولا يشمل منه الموارد التي لا يستلزم فيها سوى المخالفة الالتزامية الظاهرية. وفيما نحن فيه من حسن الحظ أن طرح كلا المحتملين لا يستلزم منه مخالفة عملية أصلا، ليش؟ باعتبار أن المكلف في أرض الواقع ما يخلو أمره، لو يفعل لو ما يفعل، إذا فعل هذا معنى الإباحة، يريد يشرب ماء يريد ما يشرب ماء، هذا معنى الإباحة، يريد يفعل فيتفق مع منه احتمال وجوب، ما يريد يفعل فيتفق مع احتمال الحرمة، فأين المخالفة العملية لقول المعصوم عليه السلام؟ وثانيا، مع أن صيغة مع هاي ثانيا اللي قررناه، ثانيا مع أن عدم جواز الرجوع إلى الثالث، يا ثالث، الثالث اللي هو المطابق للأصل عن الإباحة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، يقول أن عدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل، أصل هاي الفكرة، أصل هاي المسألة ليس اتفاقيا، فإن جمعا من الفقهاء في نفس تلك المسألة قالوا بمن؟ قالوا بأننا نطرح كلا القولين ونذهب علما ونرجع إلى الأصول والقواعد. وعليه فإذا كانت هذه المسألة هي بنفسها مختلفا فيها، فكيف يقاس عليها سائر المسائل اللي من جملتها ما نحن فيه؟ وثالثا اللي قررناه، ثالثا على أن صيغة على، يعني علاوة على أولا وثانيا مضافا إلى أولا وثانيا، على أن ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير كما سيجيء هو إرادة التخيير الواقعي.
هذا اللي ذكرناه ثالثا، وقلنا ثالثا أنه في نفس ذيك المسألة، مسألة اختلاف الأمة على قولين، ذهب شيخ الطائفة إلى من؟ إلى القول بالتخير. إذن المسألة ماذا؟ المسألة ليس الإجماعية، أنه ما يجوز منه، ما يجوز إحداث قول ثالث. عندنا شيخ الطائفة قال بمن بالتخير، كما سيجي هو إرادة التخير الواقعي المخالف لقول الإمام عليه السلام في المسألة، ولذا اعترض عليه المحقق بأنه لا ينفع التخير فرارا، لا ينفع التخير فرارا عن الرجوع إلى الثالث المطابق للآصل، لأن التخير أيضا طرح لقول الإمام وإن انتصر للشيخ بعض. التعليق الثالث أو الإيراد الثالث قررناه من الخارج، الآن نقرر بصياغة أخرى حتى يتضح لنا. وإن انتصر للشيخ بعض، التخيير على قسمين، وهذا درسته في بعض مطالب أصول الفقه، أن التخيير على قسمين. القسم الأول التخيير الظاهري، وهو عبارة عن أننا مخيرون في مرحلة الظاهر، وما دامي أي ما دام أن يدنا قصرت عن إدراك الواقع فنكون مخيرين ظاهرا، من قبيل التخيير بين المتعارضين، فهو تخيير ظاهري صوري مادامي. أما إذا صار عندك فد مرجح لأحد المتعارضين بعد تدع المرجوح، لو ما تدع المرجوح، تدع المرجوح بعد، يعني حكمك إن أنك مخير ما دام أنه ما صار عندك فد مرجح، ما اعترض على مرجح لأحد المتعارضين، هذا هو تخيير ظاهري صوري ما دامي. القسم الآخر التخيير الواقعي، وهو عبارة عن أن الحكم الواقعي في الواقع هو التخيير، هو الحكم الواقع هو التخيير في الواقع، من قبيل باب خصال الكفارة، فإن الحكم في خصال الكفارة واقعا هو التخيير بين العتق وصيام شهرين وإطعام 60 مسكينا. وبعد التوجه لهذه المقدمة المقتضبة، أن بعض الأصوليين حاول أن ينتصر للشيخ الطوسي فوجه كلامه، الشيخ الطوسي اللي قال بيمن بالتخيير، واللي احنا قررنا ثالثا قلنا شيخ الطوسي قال بالتخيير، ولا ريب في أن التخيير ماذا؟ مخالف لمن؟ مخالف لقول المعصوم وطرح لقول المعصوم عليه السلام، وعللنا ليش مخالف. فإذا يعني ضمنا الشيخ الأنصاري بحجر واحد ضرب ماذا؟ ضرب هدفين، هم من جانب جايور ثالثا على منه؟ على الدليل السادس لهؤلاء. وضمنا يقول ترى قولك يا شيخ الطائفة بالتخير ترى هذا هم مخالف، هذا احنا هذا هم ما نتضي به، احنا نجيبه كإيراد، إيراد عدل الثالث، وانه يا بتفضلوا المسألة مو جماعية، مو هذا الشيخ الطائفة قال بالتخير، لكن في نفس الوقت احنا ما راضين بقول الشيخ الطائفة، هذا مستلزم المن لطرح قول المعصوم ايضا. فلذلك هذا بعض الأصوليين حاول أن ينتصر المن لشيخ الطائفة. وبعد هذه المقدمة المقتضبة
أن بعض الأصوليين حاول أن ينتصر للشيخ الطوسي فوجه كلامه وأفاد هذا البعض وأفاد في مقام توجيه كلام الشيخ الطوسي نقطة شارحة شنو أفاد؟ أن مراد الشيخ الطوسي من التخيير ليس التخيير الواقعي بل مراده التخيير الظاهري من قبيل التخيير بين المتعارضين وإذا كان هذا شو يصير وهكذا تخيير لا يتنافى مع الالتزام بالواقع على ما هو عليه يعني ما يتنافى مع الواقع وهذا درستوه في أوائل وصول أن الحكم الظاهري ما يتهافت ما يتنافى مع من ومع ما في الواقع ونتيجة ذلك وش يقول المنتصر وين يوصل المنتصر للشيخ الطائفة ونتيجة ذلك أن قول الشيخ الطوسي بالتخيير لا يستلزم طرح قول الإمام المعصوم عليه السلام مو تخيير واقعي تخيير ظاهر ما يتنافى مع قول المعصوم مع الحكم الواقعي لا تهافت بين الظاهر والواقعي إذ يوصل هذا المنتصر إلى هاي النتيجة ونتيجة ذلك أن قول الشيخ الطوسي بيمن بالتخيير لا يستلزم طرح قول المعصوم عليه السلام علق الشيخ الأعظم على هذا الانتصار بأن الظاهر المستفاد من كلمات الشيخ الطوسي في كتاب العدة الظاهر المستفاد أن مراده رحمه الله من التخيير التخيير الواقعي لا الظاهري وإذا كان مراده الواقعي التخيير الواقعي مخالف المن مخالف لقول الإمام عليه السلام وطرح له باعتبار ماذا؟ باعتبار أن قول الإمام عليه السلام تعييني لا تخييري هسه شلون مستفاد من كلمات شيخ الطائفة أن مراد التخيير الواقعي يذكر لنا نص كلماته رحمه الله من كتابه العدة حتى نعرف كيف يستظهر كيف يستفاد من كلمات الشيخ الطوسي أن مراده التخيير الواقعي قال على أن ظاهر كلام الشيخ مرادنا الشيخ الطوسي القائل بالتخيير كما سيجي يعني سيجي كلامه يقول راح نقول نص كلامه شنو ظاهر كلام الشيخ هو إرادة التخيير الواقعي هاي إرادة التخيير الواقعي هاي فد شوي نجي نقرأ كلمات الشيخ الطوسي ونشوف شلون ظاهر كلام الشيخ الطوسي إرادة منه التخيير الواقعي زين الآن اللي نحتاجه شنو التخيير الواقعي هذا التخيير الواقعي مخالف لقول الإمام لو موافق لقول الإمام قال المخالف لقول الإمام عليه السلام في المسألة ولذا أي ولأجل إرادة الشيخ الطوسي التخيير الواقعي ولذا اعترض عليه المحقق الشيخ الأعظم يقول هذه الاستفادة الظاهرية من كلام الشيخ الطوسي لم أكن منفردا بها بل سبقني في ذلك أو في تلك الاستفادة المحقق الحلي رحمه الله في المعارج المحقق استفاد أن مراد الشيخ الطوسي من التخيير هو الواقعي مو الظاهري لذلك اعترض عليه المحقق اعترض عليه من على الشيخ الطوسي بأنه لا ينفع التخيير فرارا
عن الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل. المسألة في الحقيقة هكذا، أن بعضا البعض اللي أنا ذكرت لكم في ثالثا في ثانيا، مو قلنا ثانيا أن أصل فكرة عدم جواز إحداث قول ثالث أول الكلام وليست المسألة إجماعية. ليش؟ فإن جمعا من الفقهاء ذهبوا وقالوا إلمن، قالوا بأننا نطرح كلا القولين ونرجع لمن؟ نرجع للأصل. أن بعضا قالوا في المسألة بأنه يطرح كلا القولين ويرجع إلى الأصل، الأصل اللي هو القول الثالث يعني الإباحة. الشيخ الطوسي اعترض عليهم، هنا أكو بحث هكذا، هؤلاء قالوا نطرح كلا القولين ونرجع لمن؟ للأصل. الشيخ الطوسي اجى اعترض عليهم بأن الإمام عليه السلام مع أحدهما، يعني مع أحد القولين، فكيف يطرح كلا القولان؟ الشيخ الطوسي اعترض على هؤلاء، بمن اعترض؟ بأن الإمام عليه السلام مع أحدهما فكيف يطرحان؟ فإذا شنو ماذا شيخنا الطوسي شنو نسوي؟ فإذا لا بد من اختيار أحدهما، هذا قول بالتخير، قول الشيخ الطوسي بمن؟ بالتخير في هذه المسألة. قال فإذا لا بد من اختيار أحدهما، لا بد من اختيار شنو؟ أحد القولين، أحد المحتملين. المحقق الحلي اعترض على الطوسي، المحقق الحلي اعترض على الطوسي بمن؟ بأن هذا القول منه، أي مين؟ من الشيخ الطوسي، بأن هذا القول منه يعني قول بالتخير كر على ما فر منه. إذ يقول لا ينفع التخير فرارا، يعني الشيخ الطوسي هو راد لما قال بالتخير راد يفر، بس الشيخ المحقق شي يقول لا، هذا هو كر على ما فر منه. شلون؟ اعترض المحقق على الطوسي بأن ما أفاده كر، يعني قول بالتخير كر على ما فر منه. ليش؟ لأن القول بالتخير أيضا طرح لقول الإمام عليه السلام. ليش القول بالتخير أيضا طرح لقول الإمام عليه السلام؟ باعتبار أن قول الإمام عليه السلام يعني حكم الواقع، لأن قول الإمام عليه السلام تعيني لا تخيري، يعني الإمام عليه السلام يدرب هذه المسألة، صلاة الظهر واجب في ظهر زوال الجمعة أو صلاة الجمعة، تعييني مو تخييري، هذا عندنا تعيين صار تخييري، عندنا صار دوران بين المحضرية من الفقدان نص، مسألتنا الأولى. أما قول الإمام تعييني، فإذا القول بالتخيير فررنا مين من الرجوع إلى القول الثالث؟ لا ما فررنا، هم وقعنا، هم صار طرحا لقول المعصوم عليه السلام. زين، اعتراض المحقق هذا الاعتراض على الطوسي مبني على من؟ مبني على إرادة الطوسي التخير الظاهري اللي هو الواقعي، التخير الواقعي. يعني المحقق فهم من الشيخ الطوسي أن مراد من التخير الواقعي اللي هو الظاهري، إذا كان الظاهري خو ما كان يعترض عليه بهذا الاعتراض، لأنه فهم أن مراد الطوسي الواقعي اللي ما يتغير، لذلك قال لا انت شلون تقول بالتخير، مو القول بالتخير ايضا طرح لمن؟ طرح لقول الامام المعصوم عليه السلام. لذا قال ولذا اي ولاجل اراده الشيخ الطوسي التخير الواقعي اعترض عليه المحقق الحلي بانه لا ينفع التخير فرارا عن الرجوع الى القول الثالث المطابق، الثالث يعني الإباحة المطابق الأصلي. لماذا؟ لأن التخيير أيضا طرح لقول الإمام عليه السلام. طب وإن انتصر للشيخ الطوسي بعض، مو قلنا بعض اللي يذكرون اللجنة أن المراد منه سلطان العلماء رحمه الله في حاشية المعالم،
هذا العلم أراد أن ينتصر لشيخ الطائفة، قال يا بتر أنتم ما افتهمتم مراده، مو مراد التخيير الواقعي حتى يجي هالاعتراضات، لا مراد التخيير الظاهري مادامي. قال وإن انتصر للشيخ بعض بمن انتصر بأن يعني بأن التخيير بين الحكمين ظاهرا، يعني بأن مراد شيخ الطوسي من التخيير التخيير الظاهري، يا هذا شلون الوجه في ذلك؟ قال بأن التخيير بين الحكمين في مرحلة الظاهر ظاهرا، يعني التخيير ظاهري، وأخذ مصدر وأخذ أحدهما، يعني واحد الظاهر هو المقدار الممكن للفقيه، هو المقدار الممكن من الأخذ بقول الشارع في المقام، أي في مقام اختلاف الأمة على قولين، يقول هذا هو المقدار الممكن للشيخ الطوسي، فإذا مراد الشيخ الطوسي التخيير الظاهري مو الواقعي. فإذا شنو هذا الاعتراض مالتكم؟ لا يرد على منه، لا يرد على الشيخ الطوسي رحمه الله منا. لكن ظاهرة تعليق ومناقشة الشيخ المصنف الشيخ الأعظم على هذا الانتصار، يقول لكن ظاهر كلام الشيخ الطوسي قدس سره يأبى عن ذلك الانتصار، لنا هو كلام الشيخ الطوسي ظاهره أنه يأبى مرادي التخيير الواقعي مو الظاهري. كيف؟ قال في العدة، يذكر لنا كلام الشيخ الطوسي حتى نشوف كيف يستظهر كيف يستفاد من ظاهر كلام الشيخ الطائفة أن مراد من التخيير التخيير الواقعي مو الظاهري. بعد هذا الانتصار ماذا؟ لا يبقى له محل. قال الشيخ الطوسي إذا اختلفت الأمة على قولين في مسألة ما فلا يكون إجماعا، يعني إجماع بسيط ماكو، ولأصحابنا في ذلك مذهبان. إذن القضية مو إجماعية، هاي يقول الشيخ الأعظم في ثانيا لما قال ترى هاي أصل الفكرة هاي مو إجماعية، انت شلون تجعلون المقاس عليه فد أمر مفروغ عنه وتقيسون ما نحن في عليا. هذا شيخ الطائفة اللي هو من المتقدمين جاي يقول ولأصحابنا في ذلك مذهبان نظريتان. النظرية الأولى منهم من يقول إذا تكافأ الفريقان، يعني هذا الفريق مو قلنا على قولين اختلفت الأمة، يعني على فريقين، إذا تكافأ الفريقان ولم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم، يعني يوجب العلم التفصيلي أو يدل على أن المعصوم عليه السلام داخل فيه، ما عنده شف الدليل يوجب للعلم التفصيلي بدخول المعصوم، أو ماكو فد دليل ظاهري فد أمارة تقل بأن المعصوم داخل في هذا الفريق مو في ذلك الفريق، فصار تكافؤ لو ما صار تكافؤ. قل إذا تكافأ الفريقان فالنظرية الأولى للأصحاب ماذا؟ النظرية الأولى قائلة بسقوطهما معا، يتساقطا، يعني يتساقط القولان. زين، ووظيفة المجتهد حينئذ ماذا؟ ووظيفة المجتهد حينئذ الرجوع إلى ما يقتضيه حكم العقل، يكون يرجع علما إلى القاعدة الأولية، القاعدة العقلية الأولية. هناك صاروا النظرية الأولى الفريق، يعني الفريق الأول المذهب الأول اختلفوا، منهم قالوا بأن الأصل الأولي في الأشياء الإباحة، ومنهم قالوا بأن الأصل الأولي في الأشياء الحظر، هذا ما يقتضيه منه حكم العقل، يعني القاعدة الأولية. قال سقطا المذهب الأول النظرية الأولى، قالوا سقطا ووجب على الفقيه التمسك بمقتضى العقل. زين شنو مقتضى العقل؟ من حظر أو إباحة على اختلاف مذاهبهم. هذا كل النظرية الأولى المذهب الأول. شي يقول الشيخ الطوسي؟ قال وهذا القول ليس بقوي،
هذا المذهب الأول النظرية الأولى لا ليست بقوية، يعني من اختارها؟ يعني نحن لا نختار القول الأول. لماذا علل ثم علله؟ يعني ثم علل الشيخ الطوسي عدم صحة هذا القول بمن؟ باطراح قول الإمام عليه السلام. يعني الشيخ الطوسي يقول انت شلون تقولون سقط القولان معا؟ وين يصير؟ مهر قول الإمام في أحدهما، وهذا راح يستلزم اطراح قول الإمام. قال منه الشيخ الطوسي ولو جاز ذلك، منه ذلك؟ يعني ولو جاز طرح قول الإمام المردد بين القولين، مو قول الإمام مردد بين منه بين هذين القولين، لو جاز ذلك لجاز هاي جملة مع تعيين قول الإمام عليه السلام، هاي الجملة خلوها بين خطين. يعني فاعل لجاز منه تركه والعمل بمن؟ بما في العقيد. يقول لو جاز ذلك، يعني لو جاز طرح قول الإمام، إذا جاز أن نطرح قول الإمام اللي هو مردد بين قولين، بين قولي الأمة، لجاز مع تعيين قول الإمام. يعني إذا قدرنا أن نعين قول الإمام بأحد الأدلة الأربعة، لو قدرنا، لو استطعنا أن نعين قول الإمام بأحد الأدلة الأربعة أيضا جاز تركه والعمل بمن؟ والعمل بما يقتضيه حكم العقيل. لازم هذا هم هنا يجوز تركه، مثل ما جاز ترك قول طرح قول الإمام المردد بين القولين أيضا يجوز ترك قول الإمام مع تعيينه أيضا والعمل بمن؟ بما في العقل. لأن هذا كلامكم لازم يكون سيال في مطلق الموارد، ومو في مورد دون مورد. زين، وهل يمكن المصير لذلك؟ هل يمكن لنا أن نترك قول الإمام عليه السلام مع أنه معين ونعمل بما في العقيل؟ ولا ما يجوز. فكذلك لا يجوز طرح قول الإمام الذي هو مردد بين القولين. فهذا القول الأول، المذهب الأول ليس بقوي. النظرية الثانية قال ومنهم، أي المذهب الثاني، ومنهم من يقول نحن مخيرون في مقام العمل بأي القولين، تخير الحكم والتخير، وذلك يجري مجرى خبرين إذا تعارضا. انتهى كلام منه شيخ الطوسي. الآن بعد شيخ الطوسي راح يذكر ثمرة القولين، ثمرة النظريتين، ماذا يتفرع على المذهب الأول وماذا يتفرع على المذهب الثاني. من خلال هذه الثمرة نعرف مراد شيخ الطوسي. من خلال هذه الثمرة نعرف ماذا؟ نعرف مراد الشيخ الطوسي أنه أراد التخيير الواقعي لو التخيير الظاهري. قال ثم فرع منه الشيخ الطوسي، فرع على القول الأول، يعني المذهب الأول، شنو فرع؟ جواز اتفاقهم بعد الاختلاف. شنو كان القول الأول؟ سقوط، تساقطا معا القولان ويرجع علما إلى ما يقتضيه حكم العقل. يقول يتفرع على هذا القول أن الاتفاق بعد الاختلاف جائز. يعني شنو؟ الآن هم مختلفوا على قولين، بعد مدة اتفقوا على أن مدرك القول الكذائي باطل، وأن مدرك القول الآخر صحيح، فاتفقوا على منه؟ فاتفقوا على قول واحد. وبعدها لا يبقى مجال لأن يصيروا علما إلى الأصل. وبعدها بعد ما يبقى مجال أن يذهبوا علما إلى الأصل. ليش؟ لأن رجوعهم إلى الأصل كان ماداميا لو لا؟ لأن رجوعهم إلى الأصل حكم ظاهري مادامي، يعني ما دام من كشف الواقع لديهم فعملوا بمن؟
بالأصل الظاهري، أما بعدما فهموا وبعدما أدركوا أن القول الكذائي باطل وأن القول الآخر هو الصحيح فاتفقوا على ذلك القول، وعندها فلا يبقى مجال لأن يتمسكوا بالأصل. إذن اتفاق بعد الاختلاف جائز لو ما جائز؟ جائز على القول الأول لأنه قالوا بسقوطهما ونرجع إلى الأصل الأولي. وأما على القول الثاني، قال وعلى القول الثاني شنو يتفرع؟ عدم جواز الاتفاق بعد الاختلاف. بناء على القول الثاني الاتفاق بعد الاختلاف لا يجوز. ليش؟ وذلك لأن الاتفاق على قول واحد ماذا يعني؟ الاتفاق على قول واحد ماذا يعني؟ معناه أن القول الآخر باطل. هذا معنى اتفاقهم على قول واحد، يعني ذاك القول الآخر شنو؟ باطل. والحال أن حكمنا بالتخيير قول الثاني المذهب الثاني، والحال أن حكمنا بالتخيير. ومعنى التخيير ماذا؟ ومعنى التخيير أن كلا القولين صحيح، يعني هذا القول صحيح وذاك القول تتعمل بهذا تتعمل بذاك، هذا معنى التخيير. لو كان أحد القولين باطل يقدر المولى يقول أنت مخير إن شئت فعمل؟ ولا يقدر يقول، هاي إغراب الجهل مو؟ والحال أن حكمنا بالتخيير، ومعنى التخيير أن كلا القولين صحيح. وحينئذ فالجمع بين هذين الكلامين تناقض غير ممكن، ما تقدر تقول منا يجوز لكم الاتفاق على قول واحد ومنا تحكمون بالتخيير. الجمع بين هذين الكلامين غير ممكن. إذا قلنا يجوز الاتفاق بعد الاختلاف معنى ذلك أن القول الآخر باطل، والحكم وحكمنا بالتخيير شنو؟ معنى شنو؟ معنى أن كلا القولين صحيح، يعني ذاك القول الآخر صحيح، فمنا تقول القول الآخر باطل ومنا تقول القول الآخر شنو؟ صحيح. واضح المطلب لو نوضح بسين صاد؟ عندنا قولان، قول سين قول صاد. إذا قلنا يجوز الاتفاق بعد الاختلاف معنى شنو؟ معنى إحنا اتفقنا على سين، وأما القول صاد باطل. زين، ومنا إحنا حاكمين رأينا شنو المذهب الثاني؟ حاكمين بالتخيير. شنو معنى التخيير؟ معنى التخيير أن السين وصاد كلاهما شنو؟ صحيح، يعني القول صاد باطل وصحيح، صحيح وغير صحيح، تهافت لو متهافت؟ تهافت. والجمع بين هذين الكلامين غير ممكن لأنه يستلزم التهافت والتناقض. إذن نقول على القول الثاني الاتفاق بعد الاختلاف غير جائز. شيخ الطوسي يقول ويتفرع على القول الثاني عدم جواز ذلك. ليش؟ حال كون الشيخ الطوسي معللا ذلك بمن؟ بأنه يلزم من ذلك بطلان القول الآخر. والحال وحالية، والحال قد حكمنا بالتخير، قد قلنا إنهم مخيرون في العمل، ومعنى التخير شنو؟ أن القول الآخر صحيح مو باطل، ولو كان إجماعهم على أحدهما انتقض ذلك. انتهى. الآن انتهى كلام منه شيخ الطائفة. شيخ الأعظم يجي يقول هذا التفريع ماله من قال على القول الثاني الاتفاق بعد الاختلاف غير جائز لأن معنى الاتفاق بطلان القول الآخر، وإحنا حكمنا بالتخيير، والتخيير معناته أن كلا القولين شنو صحيح. يقول وما ذكره شيخ الطائفة من التفريع أقوى شاهد على إرادة التخيير الواقعي. ليش؟ لأن التخيير الظاهري كمقتضى سائر الأصول يرتفع بمجرد العلم بالحكم الواقعي الذي لا يقبل الارتفاع
إنما هو التخيل الواقعي. هذا التخيل الواقعي اللي يجي هناش يقول إذا قلنا جواز الاتفاق راح يلزم بطلان القول الآخر، والحال نحن قلنا أنهم مخيرون في العمل. يعني مخيرون شنو؟ يعني تخيل واقعي، يعني هذا ما يلزم، يعني لا يقبل الارتفاع. يعني الآن إذا هم بعد مدة بحثوا ورادوا يتفقون على فد قول واحد، إذا كان حكمهم بالتخيير الظاهري لكان يجوز لهم شنو؟ أن يتفقوا مثل ما المذهب الأول. لو كانوا يقولون بالتخيير الظاهري عادي، تخيير ظاهري خلال 6 أشهر، الآن عرفنا هذا المدرك باطل وهذا المدرك صحيح، فليش ما نتفق؟ أما هم قالوا لا ما يجوز نتفق. ليش؟ لأن مراده من التخيير شنو؟ التخيير الواقع الذي لا يقبل الارتفاع، الذي لا يقبل الارتفاع والتغيير. إذن لما قال الشيخ الطوسي بالتفريع ما لأنه هذا يستلزم بطلان قول الآخر، وقد قلنا أنهم مخيرون، ومعنى التخيير ماذا؟ أن القول الآخر أيضا صحيح، معنى ذلك أن مرادا من التخيير التخيير الواقعي. إذ لو كان التخيير الظاهري، التخيير الظاهري حال حال صار الأصول يتبع بمجرد العلم بالحكم الواقعي الذي لا يقبل ارتفاعه، إنما هو التخيير الواقعي. فإذا مراد الشيخ الطوسي من التخيير التخيير الواقعي، وعندها فذلك الانتصار في محله، فذلك الانتصار ليس في محله لشيخ الطائفة. ثم قال وإن كان، إلى هنا هم الشيخ الأعظم أن يبين كلام شيخ الطائفة كرد على الدليل السادس، وبيان أن قول الشيخ الطوسي قائل بما، أن الشيخ الطوسي قائل بالتخيير في المسألة. همه ليس الاعتراض على الشيخ الطوسي، من هنا راح يبدأ من جملة وإن كان القول. يقول ها احنا ذكرنا قول الشيخ الطوسي وبينا ذاك الانتصار ضعيف، هذا مو معناته أن قول الشيخ الطوسي شنو؟ تام. لا، يقول وإن كان قول الشيخ الطوسي بالتخيير لا يخلو عن الإشكال. من هنا راح يبدأ يعترض الشيخ الأعظم على منه، يعترض على شيخ الطائفة. يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله، والحمد لله.